إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنشرع في سلسلة محاضرات في الفرق والمقالات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على ذلك وأن يسدد الأقوال والنيات وأن ينفع السامع والمتكلم ويجعله في ميزان حسناتنا جميعا، فإنه ولي ذلك سبحانه وتعالى. موضوع المقالات والفرق من المواضيع المهمة والمواضيع التي ينبغي على المسلم معرفة شيء من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه في أوائل سورة البقرة بيّن الله سبحانه وتعالى حال الكفار وحال المشركين وحال المنافقين، وفصل الله سبحانه وتعالى الكلام فيهم، ونص الله سبحانه وتعالى على مقالاتهم وعلى دعواهم وأباطيلهم في قولهم اتخذ الله ولدا، وقالوا العزير بن الله، وغير ذلك، بل وذكر أسماء بعضهم كما قال الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حال الفرق عموما وخصوصا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق عن افتراقها أي الأمة على 73 فرقة كلها في النار، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الفرق نصا، كقوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: الخوارج كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. وكما قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. إذن الكلام في الفرق والمقالات ليس هو أمرا محدثا، بل له أصل من الكتاب والسنة، وسار علماء أهل السنة وعلماء الإسلام على بيان تلك الفرق. وفي حديث حذيفة المشهور الذي كان يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وما قلت؟ قال: نعم. قال حذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال حذيفة: وما دخنه؟ تأملوا أن حذيفة رضي الله تعالى عنه يسأل عن الشر ويسأل عن الدخن الذي في ذلك الخير. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: لم يكتفي بذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه حتى لا يقع، أو كما قال، مخافة أن يدركه ذلك الشر رضي الله تعالى عنه. قلت: يقول حذيفة، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهج القرآن، أنه سبحانه وتعالى بيّن سبيل المؤمنين وبيّن سبيل المجرمين، بل وفصل سبيل المجرمين تفصيلا، فقال جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفصل سبيل المؤمنين فقال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين الله كلا السبيلين، وفصل سبيل المؤمنين وفصل سبيل المجرمين، وبين عاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء، وخذلانه سبحانه وتعالى لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان، حتى شاهدتها البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. وانقسم يعني عفوا فهذا الأمر مهم، وانقسم الناس في ذلك في معرفة الخير والشر ومعرفة طريق أهل الخير وطريق أهل الشر إلى أقسام. فالقسم الأول والفريق الأول وهم أكمل الناس من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء كما قال ابن القيم أعلم الخلق، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على نهجهم كما مر في حديث حذيفة. والقسم الثاني أو الفريق الثاني من عميت عنه السبيلان، وهم من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر، وهم لها أقرب ولها أسلك. والفرقة أو القسم الثالث الرابع الثالث عفوا من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل من خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجهه وبطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات، وهو وإن كان له معرفة للخير لكنه لا يعرف الشر، فقد يقع فيه وقد يدخل عليه من حيث لا يدري، لأن تفاصيل الشر لا يعلمها، وأسماء أهل البدع لا يعرفهم، وتفاصيل مقالاتهم لا يدركها ولا يتصورها، وشبههم على التفصيل ليست له عناية بها. لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. والقسم الرابع وهم من عرف سبيل الشر والبدع والمقالات معرفة مفصلة، ولكنه عرف سبيل المؤمنين معرفة مجملة، وهذا في كثير أو في كثير ممن اعتنى بمقالات أهل البدع. حدث انقطاع. فالفرقة الرابعة من عرف سبيل الشر مفصلا ولم يعرف سبيل الخير إلا مجملا، وهم أصحاب من عرف المقالات تفصيلا، أو من كان من أهل الباطل وكان على شيء من الباطل ثم تاب في آخر حياته فلم يدركه معرفة الخير معرفة مفصلة، فهذا وإن كان قد تاب ورجع لكن لا يأمن على نفسه بقايا من ذلك الباطل في تقريراته أو في بعض كلامه. والمقصود أن أكمل الطريق وأقواه وأعلاه هو الطريق الأول الذي هو بمعرفة سبيل المؤمنين جملة وتفصيلا، ثم معرفة سبيل المجرمين جملة وتفصيلا. إذن للمقالات ومعرفتها أصل من السنة النبوية، وأصل في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأصل في السنة النبوية، وأصل في كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم كما سيأتي بيان ذلك. فمما يجب أن نعرفه أن علم المقالات ومعرفة ذلك له أهمية في حياة المسلم، وهذه الأهمية تكمن في عدة أمور. الأمر الأول أن بمعرفة علم المقالات والفرق يستطيع المجتمع أو الفرد رصد وكشف المذاهب المنحرفة عن الصراط المستقيم، وهذا من الأمور المهمة. والأمر الثاني أنه بمعرفة أهل البدع والمقالات وتمكنه من العلم يستطيع الرد على أهل البدع، وأقل شيء أنه ينفر من تلك البدع وإن كان عنده علم ومكنة رد عليهم وكشف عوارهم وبين للمسلمين ضررهم وفسادهم، وهذه مرتبة عظيمة. وقد بين الأئمة أن الراد على أهل البدع مجاهد، وكان يقول يحيى بن يحيى الذب عن السنة أفضل من الجهاد، وهذا أصله من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالرد على الباطل هو جهاد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بيان حالهم أي أهل البدع وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. والأمر الثالث مما يبين أهمية معرفة علم المقالات أن بمعرفة الشر يحذر الإنسان منه. الأمر الثالث أنه يعرف طريق الحق ويعرف أين يكون أهل السنة ويعرف الفرقة الناجية فيسلك طريق الحق. أن بمعرفة الأمر الرابع أن بمعرفة الفرق الضالة القديمة والآراء المنحرفة يستطيع معرفة الأفكار الدخيلة المعاصرة ومعرفة الأصول الفاسدة التي بنى عليها كثير من الفرق المعاصرة منهجهم، فيربط المنهج المعاصر بالمنهج السابق، ولكل قوم وارث، فيسهل عليه كشف حال أهل البدع. وإن تغيرت المسميات وإن تسموا بمسميات جذابة وشعارات براقة، إلا أن صاحب العلم الذي يعرف هذه المقالات يستطيع أن يعرف هذه الجماعة ترجع إلى أي فرقة. أيضا من أهمية علم المقالات أن اندثار هذا العلم وعدم نشره سبب لإفساح المجال لأهل الفرق والبدع أن يرتعوا ويلعبوا كيف يشاءوا، وهذا ما يريده أهل البدع كما يؤصلون في الوقت الحاضر: احترام الرأي والرأي الآخر، حرية الرأي والعقيدة، نجتمع أو نتفق نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أو عليه. فبدراسة هذه الفرق والرد عليها ينقطع أهل الباطل. وأيضا فيه جانب وهو الأهمية الأخير، أنه يعرف الإنسان بذلك من يوالي ومن يعادي، من يوالي ومن يعادي، من يحب ومن يبغض، فيحب أهل السنة ومنهجهم ويسير عليه، ويبغض أهل البدع على اختلاف أشكالهم ويتجنب السير على منهجهم. هذا فيما يكون من أهمية في علم المقالات. ثانيا بعد هذا، أن النصوص الشرعية حذرت من الاختلاف والفرقة ونهت عن ذلك، مع بيان أن الافتراق أمر كوني ولا بد أن يقع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الاختلاف واقع، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق الأمة، فالاختلاف واقع ولا بد أن سيقع أمرا كونيا من الله سبحانه وتعالى، لكن الشرع نهى عن الفرقة وأمر بلزوم الجماعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي قراءة: فارقوا دينهم، فهم فرقوا الدين وفارقوه. وأمر الله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنه يكون اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: فاعتزل تلك الفرق جميعا. وأخبر في حديث الافتراق أنهم سيفترقون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الله سبحانه وتعالى أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة، وحذروا من الافتراق. وفي حديث الافتراق أكبر شاهد في ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وقال في رواية: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث حاول أهل الأهواء تضعيفه حتى يسيروا على قاعدتهم، وهي المعذرة والتعاون والاجتماع على كل باطل. وهو حديث عظيم صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وأبو يعلى وابن أبي عاصم في السنة، وابن بطة وابن حبان والحاكم، حسنه جمع من أهل العلم، ولا يعرف تضعيفه إلا عن نزر يسير كابن حزم والشوكاني وابن الوزير، لكن تضعيف هؤلاء كان تضعيفا مبنيا على السنة أو على العلم، عفوا على العلم، من حيث الإسناد ومن حيث وضعفوا أسانيد وقفوا عليها. لكن أتى من أتى بعد ذلك فرام السير على تضعيف هؤلاء أو سار هو على التضعيف ليس من باب العلم وإنما من باب الهوى حتى يجير ويسير قاعدته التي هو يريدها. وفي الفرقة والاختلاف آثار عظيمة على الفرد والمجتمع، كما يعني بين شيئا من ذلك البربهاري في شرح السنة من تكفير المخالفين وتشكيك الناس ورفع السيف والاقتتال وذهاب الأمن وامتحان الناس بما لا يمتحن وذهاب السنة، ويعني كما بين بعض أهل العلم يصبح بعد ذلك الضعف والوهن في المجتمع والجماعة، وتصبح كل فرقة حزبا يقاتل ويعادي ويوالي على أفكاره ومبادئه. وهذه الفرق كلها فرق ضلال وهلاك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة واحدة وهي فرقة أو الجماعة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل الحديث، وهم أهل الأثر، وهم السلف الصالح الذين جمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فقال الجماعة، فهم الجماعة، وهم من كان على مثل ما أنا عليه، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وهم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من الفرقة والاختلاف فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ثم استثنى أهل الحق وأهل الإيمان أهل الجماعة والسنة، قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكما قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فيجب على المسلم أن يلتزم هذه الجماعة ويعرف المنهج التي تسير عليه من التمسك بالكتاب، الأصول الثلاثة، التمسك بالكتاب والتمسك بالسنة والتمسك بالإجماع والسير على فهم الصحابة، إذ من كان متمسكا بهذه الأصول الثلاثة فإنه كما قال البربهاري فلج على أهل البدع كلهم، يعني ظهر وغلبهم واستراح بدنه وسلم له دينه. بعد هناك أسباب كانت أسباب من ذلك الأسباب التي أدت إلى الفرقة والاختلاف اتباع الهوى، وهذه أسباب في نفس المخالفين والمفارقين وأصحاب البدع، اتباع الهوى، اتباع الهوى وهو أصل الضلال. أفرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كان مبدأ أو مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. فهذه الأسباب أسباب عامة في جميع الفرق، إن كانوا خوارج أو روافض كما سيأتي. السبب الثاني الذي أدى إلى الفرقة الجهل، الجهل بالسنة أو الجهل بمفهوم الصحابة، فالجهل أدى إلى الافتراق والاختلاف وظهور تلك البدع والفرق. ومن الأسباب الغلو، سواء كان غلوا في أشخاص أو غلوا في مبادئ وآراء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حذر الله سبحانه وتعالى من الغلو: لا تغلوا في دينكم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والغلو. ومن الأسباب تأويل النصوص وإخراجها عن ظاهرها إلى أوهام وبدع، كما قال ابن القيم: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. ومن الأسباب التي أدت بالاختلاف والفرقة فمن الأسباب تحكيم العقول والقول بالأقيسة الفاسدة، وقد ذكر البربهاري هذا عندما ذكر بيان الفرق واختلافهم وبدء اختلافهم، فذكر رحمه الله تعالى جملة من الأسباب التي فرقت الأمة، وذكر منها أنهم وضعوا القياس الفاسد وقاسوا الدين على رأيهم، وهذا جعلهم جعلهم يحدثون سببا آخر وهم أساسي، وهو ترك الآثار والسنن وما كان عليه السلف الصالح. ومن الأسباب أيضا وهو اتباع لهوى أو تابع لمسألة اتباع الهوى، أخذ ببعض النصوص وترك البعض الآخر، فيأخذون جزءا من النصوص ويتركون البعض، أو يقولون بالمتشابه منها، أو يأتون بالأدلة المنسوخة ويذكرونها تلبيسا أو يستدلون بها فيلبسون على الناس ويلبسون على أنفسهم ويفارقون ويفترقون. وهناك أيضا أسباب خارجية أدت إلى التفرق والاختلاف، منها أن أهل الإسلام احتكوا بالأمم الأخرى، وأعني بالأمم الأمم الكافرة، فأصبحوا يتأثرون بثقافاتهم ومبادئهم وينقلونها إلى أهل الإسلام، فبدأت كالذرة صغيرة ثم كبرت وأصبحت معتقدا وأصبحت دينا يدان بها. ومن الأسباب الخارجية دخول كثير من أصحاب الديانات الأخرى في الإسلام، ووجه ذلك أنهم لما بعض الذين دخلوا في الإسلام لما دخلوا في الإسلام لم يزل عندهم رواسب من الأمور التي كانت تخالف الإسلام، أو شبه ما أزالوها من قلوبهم، فحاولوا لوي القرآن على تلك الأصول أو استخراج من القرآن أشياء تدل على تلك الأصول والشبه، فانتشر من بعدهم شيء من البدع فنشأت الفرقة بعد ذلك. ومن الأسباب الخارجية ترجمة كتب الفلاسفة والتشجيع على دراستها كما كان في عهد المأمون. وأيضا من الأسباب الخارجية تدخل الغرب واليهود والنصارى وغيرهم في نشر الأفكار وزرعها وتجنيد من يقوم بنشرها. فمن تأمل أصول المقالات وجد أن كثيرا من البدع ترجع أصولها إلى مقالة غير إسلامية. فأصل مقالة التعطيل اليهود، وأصل مقالة التشيع والرفض يهودي، وأصل مقالة القدر نصراني، وهكذا. إذن هذه بعض الأسباب التي هي أسباب داخلية وأسباب خارجية أدت أو كانت سببا لافتراق الأمة. رابعا، تاريخ هذه الفرق إجمالا. فأولا، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر شيء من تلك الفرق، وإن ظهر شيء من أصولها كما ظهر على يعني قول ذي الخويصرة لما أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هو مبدأ الخوارج، لكن لم تظهر فرقة مخالفة في عصر النبوة عصر الصحابة أبي بكر وعمر كفرقة. وإن كان ظهر أي خلاف فإنما يقطع بالرد إلى الكتاب والسنة. وإنما بدأت الفتن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، فخرجوا الخوارج عليه ولم يكونوا قد خرجوا كفرقة، وإنما خرجوا كعصابة دون تكوين فرقة وجماعة. ثم بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه في عهد علي رضي الله تعالى عنه وفي الاختلاف الذي حصل بين الصحابة، ظهرت بدعة الحرورية وهم الخوارج كفرقة وجماعة. وظهر أيضا متزامنا لهذا الوقت التشيع. ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وذلك في آخر عصر ابن عمر وابن عباس، ورد عليهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره وجابر، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك من القدر. وأما الجهمية فحدثت في أصول أو في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى ورضي عنه، وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك. إذن من حيث المكان ومن حيث المكان عفوا ومن حيث المكان خرج التشيع والإرجاء في الكوفة، وخرج القدر بدعة القدرية والاعتزال في البصرة، وخرج النصب أيضا والقدر من الشام، وخرج التجهم من ناحية خراسان. فهذا مجمل في ظهور تلك البدع. خامسا أن أهل البدع اتبعوا أساليب ومناهج في نشر باطلهم ومقالاتهم. وقد ذكرت لكم أن الأصول والمنهج الذي يجتمعون عليه من اتباع الهوى ولوي النصوص وتأويلها والأخذ بالمتشابه من الكتاب والسنة وتحريف الأدلة والغلو وتحكيم العقل، هذه الأصول حاولوا ترويجها على الناس بتأليف الكتب وعقد المجالس ونشر الضلالات على عامة الناس، وإن استطاعوا الاستعانة بالسلطان استعانوا به لنشر باطلهم، وكذلك أغروا العامة بالدنيا والأموال وترأسوا كأئمة ضلال لنشر دعوتهم وباطلهم. وأخيرا في هذا الجانب، قد اعتنت كتب كثيرة في علم المقالات ككتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، وهو أفضل الكتب التي ألفت كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن الكتب التي ألفت في الفرق كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، متوفى في 429، ومعتقد صاحب الكتاب أشعري، لذلك ألف الكتاب وجعل آخر الفرق الفرقة الناجية الذين هم الأشاعرة. وأخطأ في هذا الجانب خطأ كبيرا، وجاء شمس الدين عبد الرزاق الرسعني فاختصر هذا الكتاب المتوفى في سنة 661، فاختصر الكتاب فسماه مختصر الفرق بين الفرق، هذب الكتاب واختصره وحذف الفصل الأخير الذي ذكر فيه عبد القاهر، ذكر فيه أن عقيدة الأشاعرة. ولكل مؤلف أو لكل مؤلف في مؤلفه منهج وسمات، فبعضهم يعتمد في كتابه على حديث الافتراق، والبعض لا يرى يعني الاعتماد عليه فلا يعتمد على حديث الافتراق وإنما يذكر الفرق ذكرا. ومن الكتب التي ألفت في هذا الجانب كتاب الفصل لابن حزم، وكتاب الفصل لابن حزم اضطرب فيه ابن حزم اضطرابا شديدا في تقرير العقيدة، وسلك في كتابه التقرير والرد عليهم على غير طريقة عبد القاهر وطريقة أبي الحسن، فإنهم كانوا يذكرون الفرق ويذكرون مقالاتها، ولكن كتاب الفصل يحذر فيه الإنسان مما وافق فيه ابن حزم المتكلمين، وافق فيه نفي معاني أسماء الله المعتزلة، يحذر منه. وأما من الكتب الكتاب الرابع كتاب الملل والنحل للشهستاني، وهو أيضا أشعري المعتقد، وجمع بين مقالات الفرق الإسلامية والملل، واعتمد فيه على حديث الافتراق، وفيه نوع من الاختصار والإيجاز وشيء من الترتيب. ومن الكتب التي هي في الفرق وهو كتاب مختصر وجيد أيضا، كتاب عقائد 73 فرقة للعدني، هو كتاب طيب. وبعض الكتب تخصصت في كل فرقة، فمن العلماء من يكتب في كل فرقة بذاتها، ومن العلماء من يكتب في الفرق كلهم. وهناك كتاب معاصر في مسائل أو قراءة الفرق بشكل عام، وهو كتاب غالب بن علي عواجي، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، وطريقته سهلة، وجمع فيه جمعا. وأما في الكتب التي اختصت بالفرق ككتب مستقلة، فقد أجاد وأفاد وأبدع العلامة إحسان إلهي ظهير، فكتب في التصوف، وكتب في الشيعة، وكتب في البهائية والقديانية والإسماعيلية رحمه الله تعالى. إذن نتلخص من هذا أن عدة أشياء: أن الله ورسوله وأهل العلم ذكروا الفرق والمقالات، وثانيا أهمية علم المقالات، وثالثا التحذير من الافتراق في الدين، ورابعا أسباب التفرق الداخلية والخارجية، خامسا تاريخ مختصر في خروج الفرق زمانا ومكانا، سادسا منهج شيء من منهج الفرق وأساليبهم، سابعا الكتب التي كتبت في الفرق. ثم أختم هنا أنني بإذن الله سأسير يعني على الأصول أو الفرق، الأصول الأربعة التي أو الخمسة التي ذكروها أهل العلم. فإن لم كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى، النبي صلى الله عليه وسلم ما عين الفرق التي أتت في حديث الافتراق، وإنما أتى التعيين بعد ذلك. وأول من عين عبد الله بن المبارك، حيث قال: أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. وأيضا ممن عين يوسف بن أسباط، عين أصول البدع أربعة، وزاد بعضهم الأصل الخامس وهم الجهمية، وجعلوا أهل البدع أو أصول البدع خمسة. فبإذن الله سنسير على ذكر هذه البدع أو الأصول الخمسة، ثم ما يأتي بعد ذلك بتوفيق الله وحسن تيسيره. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذا يقول: صوت واضح؟ هنا سؤال يقول: بالنسبة لكتب الشهرستاني وابن حزم، كيف نأمن على أنفسنا بالقراءة فيها وأصحابها ذوي عقيدة منحرفة وقد دسوا بعض السم في العسل بقصد أو بغير قصد؟ يقرأها يعني يقرأ السليم طالب العلم أو المبتدئ أو اللي يحتاج أنه يرجع إلى هذه الكتب، يقرأ الكتب السليمة، أفضلها كتاب أبي الحسن الأشعري أو شيء من الكتب المعاصرة، ولا يدخل في هذه الكتب أصلا قراءة وبحثا إلا بعد يعني أن ترسخ عنده جانب العقيدة. أما المبتدئ في طلب العلم فلا أنصحه بدخول هذه الكتب، فإن الشبه خطافة وتعلق في القلب، وإنما يدخلوه بعد تمكن في طلب العلم وحاجة في الرد على أهل البدع. نعم. قال: من العدني الذي ذكرتم؟ بارك الله فيكم. العدني ترجمته غير واضحة غير معروفة، لكن كتابه كتاب قيم جيد، وفيه بيان للفرق وفيه بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة، والكتاب هذا أذكره من اسم الكتاب، المهم هو العدني. نعم. هو أبو محمد اليمني، هذا الكتاب بين يدي هو أبو محمد اليمني من علماء القرن السادس الهجري، كتابه في مجلدين. هذا سائل يقول: من نعم بارك الله فيكم، ما معنى قول الإمام أيوب إن أهل البدع كلهم خوارج وإنهم اختلفوا في الاسم واتفقوا على السيف؟ يعني أن أهل البدع باختلاف بدعهم سواء كانوا معتزلة أو خوارج أو روافض أو صوفية، أو كلهم يرون الخروج على ولي الأمر ويرون الخروج على الجماعة، فإن طال بهم الزمان وهم يعني يتلبسون أو يكذبون بأنهم أهل جماعة، خصوصا بعض الفرق التي يعني لا يظهر عليها ذلك كالمتصوفة مثلا، فإنهم بعد حين إن وجدوا فرصة في أنهم أول من يخرج على ولاة الأمر ويخالفون الجماعة ويتعاونون مع الخوارج، فهم جميعهم خوارج خرجوا عن طريق السنة ويخرجون على ولاة الأمر وعن الجماعة. هذا سؤال في خارج الموضوع، وود لو تكون الأسئلة في نفس الموضوع، وهو يقول: ما حكم من يقول لوالديه أنتم جهال مع العلم أن هذا الشخص متدين؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، وهذا من العقوق، فلا يقول لي لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ومن حسن أسلوب إبراهيم عليه السلام لأبيه وإن كان مشركا لم يقل له يا أبي أنت جاهل، قال: يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. فتأمل الأسلوب الراقي، الأسلوب العالي، أسلوب الإبن لأبيه: يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لم يقل له يا أبتي أنا متعلم وأنت جاهل. فهذه طريقة الأنبياء، وهذا الذي يقول لأبويه جاهل عليه أن يتوب، لأبويه أو والديه جهال فعليه أن يتوب ويعتذر لهما ويطيب خاطرهما بالكلمة الحسنة ولا يعود لمثل ذلك. تقول سائلة: هل للحائض أن تقول أذكار النوم؟ وهل لها أن تتوضأ قبل النوم؟ الصحيح أنها تقول أذكار النوم. وهل لها أن تتوضأ قبل النوم؟ لها ذلك قياسا على الحائض، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.